أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا لقاؤنا الثاني من لقاءات التعليق على كتاب جامع العلوم والحكم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند قوله: وأملى الإمام الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح مجلسا سماه الأحاديث الكلي. الإمام أبو عمرو ابن الصلاح أحد العلماء المشهورين في الفقه وفي الحديث. يقول ابن رجب رحمه الله إنه عقد مجلس من مجالس الحديث يحدث فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجمع في هذا الحديث أحاديث لها صفة خاصة جعل عنوانها الأحاديث الكلية، يعني الأحاديث التي يقع تحتها معاني كثيرة جدا جدا في الإسلام. الأحاديث الكلية جمع فيه الأحاديث الجوامع، يعني الأحاديث التي تجمع معاني كثيرة فلربما تغني عن كثير من الأحاديث، حديث واحد منها يغني عن كثير من الأحاديث. قال: التي يقال إن مدار الدين عليها، يعني الدين يدور على أساس هذه الأحاديث، وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة. يبقى إذن كان غرض ابن الصلاح من هذا أن يأتي إلى الأحاديث التي قل أن يخرج عنها شيء من الإسلام، مثل حديث النية يدخل في جميع الأبواب العلمية، يدخل في كل الأقوال والأعمال في دين الله تبارك وتعالى. قال: فاشتمل مجلسه هذا على 26 حديثا. يبقى في بداية النواة الصغيرة التي أنشأها ابن الصلاح 26 حديث، كل حديث منها عليه مدار الإسلام، كل حديث منها هو حديث كلي يقع تحته أحاديث جزئية كثيرة، كل حديث منها هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم التي كل جملة فيه تحتها جملا من المعاني لا تعد ولا تحصى.
يعني قال يكفي لو الواحد حفظ العشرين حديث
مثلا
يقدر يقوم
نعم بأشياء كثيرة جدا في الدين. قال: ثم إن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا زكريا يحيى النووي رحمة الله عليه أخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح وزاد عليها تمام 42 حديثا. العلماء يبني بعضهم على جهود بعض، فيقول الواحد منهم: فلان بلغ إلى درجة كذا، أنا أبدأ من حيث انتهى. هو يكمل جهد من سبقه، هو لا يجحده ولا يخفيه، إنما يحمده ويشكره ويزيد عليه ويزيد عليه، ويجعل عمره إضافة إلى عمر من سبقه، ويجعل عمر من سبقه إضافة إلى عمره، فهذا بدأ وهذا يتمم. نعم. فأخذ ابن النووي رحمه الله هذه الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح، كانت 26، فزاد عليها حتى وصلت إلى 42، وزاد عليها تمام 42 حديثا وجعلها في كتاب، وسمى كتابه بالأربعين، واشتهرت هذه الأربعون التي جمعها، التي سميت بعد ذلك ونعرفها الآن باسم الأربعون النووية نسبة إلى الإمام النووي رحمه الله. قال: واشتهرت هذه الأربعون التي جمعها وكثر حفظها ونفع الله بها. وهذه حقيقة، فما من إنسان من زمان النووي إلى يومنا هذا له اشتغال بالعلم في شيء من فروعه، وربما لا يكون له اشتغال، ومع ذلك يسمع بالأربعين النووية ويعرفها، وربما كثير جدا من هؤلاء يحفظونها ويدرسونها وينتفعون بسببها. قال: ونفع الله بها ببركة نية جامعها، ببركة نيته، يعني لأنه نوى فيها نية خالصة، الذي دلنا على ذلك أنه نفع الله تبارك وتعالى بها وبارك أثرها، حفظها الناس، أقبلوا عليها، وذلك كله بإيه؟ ببركة نية جامعها وحسن قصده رحمه الله تعالى. قال: وقد تكرر سؤال جماعة من طلبة العلم والدين لتعليق شرح لهذه الأحاديث المشار إليها، فاستخرت الله سبحانه وتعالى في جمع كتاب يتضمن شرح ما ييسره الله تعالى من معانيها، وتقييد ما يفتح به سبحانه من تبيين قواعدها ومبانيها. هنا فكرة هذا الكتاب، هو يقول إن هذا الكتاب شرح للأربعين النووية التي هي في الأساس من عمل ابن الصلاح، ثم زيادة النووي رحمه الله، وهذا الكتاب أعمله بناء على طلب كثير من الناس من طلبة العلم وطلبة الدين، سألوني أن أكتب تعليقا وشرحا على هذه الأحاديث، وبالفعل بدأ فاستخار الله سبحانه وتعالى في أن يكتب هذا الكتاب، وأن يجعله سبحانه عليه يسيرا، وأن يقيد فيه ما يفتح به سبحانه وتعالى عليه، فبدأ يكتب هذا الكتاب.
الكتاب ده باسم
ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم. نعم. يبقى إذن هو هنا أشار إلى أنه بيشرح الأحاديث الأربعين النووية. قال: فاستخرت الله سبحانه وتعالى في جمع كتاب يتضمن شرح ما ييسره الله تعالى من معاني. استخارة رفيق الإنسان في كل عمل يقوم به. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على تعليم الصحابة ذلك في كل شأن من شؤونهم، حتى إنهم لا يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. فهذا الإمام أمام عمل هم به وأراد أن يعمله، فأراد تيسير الله تبارك وتعالى له، فبدأ أولا بالاستخارة. قال: فاستخرت الله سبحانه وتعالى في جمع كتاب يتضمن شرح ما ييسره الله تعالى من معانيه، يعني ليس من عندي ما أقيده فيها ولا ما أسطره في محتواها، وإنما هذا كله تيسير الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالتيسير من الله تبارك وتعالى، ولكن بدءا تكون التوجه والنية من العبد، العبد يتوجه أعطى واتقى، فدل على أنه يريد فيسره الله لذلك، بخل واستغنى يسره الله لذلك. يبقى: ولا يظلم ربك أحدا، من أراد الخير وجهه الله له وسهله له، ومن اختار الشر سهله الله له ويسره الله له، وكما قال عز وجل: وهديناه النجدين. قال: فاستخرت الله سبحانه وتعالى في جمع كتاب يتضمن شرح ما ييسره الله تعالى من معانيها، وتقييد ما يفتح به سبحانه من تبيين قواعدها ومبانيها. وهذا إشارة إلى ما سيفعله في الكتاب، فهو هنا يبين القواعد التي اشتملت عليها هذه الأحاديث، ويبين المباني. القواعد هي عبارة عن المعاني الكبيرة، والمباني الألفاظ. يبقى هو يبين الألفاظ ما المقصود منها، ويبين المعاني العظيمة الموجود فيها، والقواعد التي تبنى على أساسها علوم ومعارف كثير. قال: وإياه تبارك وتعالى أسأل العون على ما قصدت، والتوفيق لصلاح النية والقصد فيما أردت. وإياه أسأل العون على ما قصدت، الاستعانة بالله تبارك وتعالى في هذا العمل وفي غيره من الأعمال، بل في جميع الأعمال مطلوبة، لأنه إذا لم يكن من الله تبارك وتعالى عون في مسألة ما فإنها لا تتم ولن تتم أبدا، إنما الاستعانة بالله عز وجل هي التي بسببها تتم كل الأمور. ولذلك قالوا إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، يعني ربما يكون اجتهاد الإنسان سببا في هلاك الإنسان والقضاء عليه لأنه لم يعنه الله تبارك وتعالى، فيسعى لكن في هلاك نفسه ويسعى لكن في أذى نفسه، لا بد من من الاستعانة. ولذلك الاستعانة نكررها كل يوم 17 مرة في الفرائض فقط، وأكثر من ذلك في صلاة النوافل ربما تصل إلى 40 مرة، نقول إياك نعبد وإياك نستعين. وإياه أسأل العون على ما قصدت والتوفيق لصلاح النية والقصد فيما أردت. فهو نوى خيرا ويسأل الله عز وجل الإعانة على هذا الخير، ويسأل الله عز وجل أن يحسن نيته ويخلصها له. فالإنسان يسأل الله العون في كل شيء حتى في نيته، يعني هو ينوي أن يكون العمل لله لكن يقول يا رب اجعل هذا العمل خالصا لك، بمعنى سبب له الأسباب التي تجعله خالصا وامنع عنه الموانع التي تجعله غير خالص. والتوفيق لصلاح النية والقصد فيما أردت، وأعول في أمري كله عليه. أعول في أمري كله عليه، يعتمد في أمره كله على الله تبارك وتعالى. وأبرأ من الحول والقوة إلا إليه، فهو يقول يا رب عليك اعتمادي، وأبرأ من كل اعتماد على غيرك، ومن كل عون من غيرك، ومن كل قوة من غيرك، لا أطلب العون إلا منك. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نستعين إلا بك، لا نستعين إلا بك. وأيضا معنى قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بكنز نزل من تحت العرش، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وقد كان بعض من شرح هذه الأربعين قد تعقب على جامعها رحمه الله تركه لحديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، قال لأنه جامع لقواعد الفرائض التي هي نصف العلم، فكان ينبغي ذكره في هذه الأحاديث الجامعة، كما ذكر حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر لجمعه لأحكام القضاء. يعني بعض العلماء الذين توجهوا إلى شرح كتاب الأربعين النووية أخذ على الإمام النووي مسألة، ما هي هذه المسألة؟ قال له أنت أوردت الأحاديث الجامعة، ومن ضمن هذه الأحاديث الجامعة حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وهذا سيأتي معنا شرحه إن شاء الله في حديث مفرد من هذه الأحاديث الأربعين. يقول له فلماذا أتيت بهذا الحديث ولم تأتي بالحديث الآخر الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فهذا أيضا حديث جامع يتكلم عن قواعد الفرائض، والفرائض هي المواريث، معلوم أنها نصف العلم، نصف العلم، فلماذا لم تأتي بهذا؟ ينبغي كذلك أن تذكر هذا الحديث لأنه من الأحاديث الجامعة. الإمام ابن رجب بيمهد بهذا إلى أنه هو كمان زي الإمام النووي مزود أحاديث على ابن الصلاح، ابن رجب هو الآخر هيزود أحاديث على النووي، ومن أجل ذلك جاء كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، يعني زود 8 أحاديث على 42 بتوعة النووي عليه رحمه الله، وإيه وبذلك تمت 50 حديثا. قال فرأيت أنا أن أضم هذا الحديث إلى أحاديث 40 التي جمعها الشيخ رحمه الله، يبقى الشيخ جايب 42 فهو كمان زود الحديث ده بقى 43، يعني بيحكي لنا الطريقة،
واحد جاب 26 وواحد جاب 16
42 بالضبط تمام. وأن أضم إلى ذلك كله أحاديث أخرى من جوامع الكلم الجامعة لأنواع العلوم والحكم، حتى تكمل عدة الأحاديث كلها 50 حديثا. وهذه تسمية الأحاديث المزيدة على ما ذكره الشيخ رحمه الله في كتاب. إذن يبقى ابن الصلاح جاب 26، جاب النووي زودها بقوا 42، يبقى وضع 16 حديث، وبعد كده جاء الإمام ابن رجب فوضع 8، فبقت 50 حديث. إيه هي الثمانية اللي زادها ابن رجب؟ قال: حديث ألحق الفرائض بأهله، وحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل، وحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وحديث كل مسكر حرام، وحديث ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، وحديث 4 من كن فيه كان منافقا، وحديث لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، وحديث لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. يبقى هذه الأحاديث الثمانية التي زادها الإمام ابن رجب لتصير الأحاديث 50 حديثا. قال: وسميته، أي سميت هذا الكتاب الأصل اللي هو المتن الشرح والحديث الأحاديث فقط، والشرح اللي هو التعليق على الأحاديث، سميته جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. قال: واعلم أنه ليس غرضي إلا شرح الألفاظ النبوية التي تضمنتها هذه الأحاديث الكلية، فلذلك لا أتقيد بألفاظ الشيخ رحمه الله في تراجم رواة هذه الأحاديث من الصحابة رضي الله عنهم، ولا بألفاظه في العزو إلى الكتب التي يعزو إليها. يعني يقول: لا تطالبوني أن ألتزم باسم الراوي الذي ذكر الحديث من طريق، ولا ألتزم بأسماء الكتب التي جاءت فيها هذه الأحاديث ونسبها إليها النووي. أنا غرضي من هذا كله أن أشرح لكم ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما آتي بالمعنى الذي يدل على ذلك، لأني قد أعلمتك أنه ليس لي غرض إلا في شرح معاني كلمات النبي صلى الله عليه وسلم الجوامع وما تضمنته من الآداب والحكم والمعارف والأحكام والشرائع. إذن هو هنا سيشرح كلمات النبي عليه الصلاة والسلام، ولن يتقيد بالزيادات التي زادها النووي رحمه الله قبل أو بعد الحديث، إنما سيشرح كلمات النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وأيضا يبين ما تضمنته ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام من الآداب والحكم والمعارف والأحكام والشرائع. هذا كله نجده في هذا الكتاب، نجد فيه الآداب سلوك والأخلاق، ونجد فيه الحكم وهي المعاني العظيمة أو الكلمات العظيمة التي يقع تحتها معاني عظيمة، والمعارف التي يقع تحتها معاني كثيرة، والمعارف بمعنى ما يتزود الإنسان به من الأخبار والآثار، والأحكام يعني يذكر كذلك الأحكام، ما هو حلال وما هو حرام وما هو فرض وما هو، والشرائع يعني بعموم جميع الإيه، جميع ما شرعه الله تبارك وتعالى وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم وبينه. فهو يبين الآن منهجه في هذا الإيه، في هذا الكتاب. قال: وأشير إشارة لطيفة قبل الكلام في شرح الحديث إلى إسناده، لأجل إن إذا هو ذكر الحديث، إذا ذكر الحديث بيذكر إسناده أولا، فلذلك يبدأ بشرح الإسناد علشان نتعرف على الإسناد اللي ورد به الحديث، وبعد كده نتعرف على الحديث نفسه. طب لماذا يذكر الإسناد أولا؟ قال: ليعلم بذلك صحته وقوته وضعفه، عشان نعرف إن كان الحديث ده صحيح هنعمل به، إن كان قوي هنعمل به، إن كان ضعيف موضوع أو مكذوب لن نعمل به. طب إن كان ضعيف فقط يبقى لنا معه وقفة، وسيأتي معنا إن شاء الله يوضح متى نعمل بالحديث الضعيف ومتى لا نعمل به. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يعمل بكل ما سمع ولا بكل ما قرأ إلا أن يتبين أن هذا من دين الله حقا. فأما إن كان من القرآن فالقرآن كله كلام الله، وأما إن كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم المقبول والمردود. المقبول هو ما صح أنه قاله صلى الله عليه وسلم، والمردود ما لم يصح عنه أنه قاله. فنحن لا نقبل ولا نحتج إلا بصحيح النسبة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وأذكر بعض ما روي في معناه من الأحاديث إن كان في ذلك الباب شيء غير الحديث الذي ذكره الشيخ. يعني إن كان الشيخ ذكر حديث من جملة أحاديث فبقي مثلا في نفس المعنى حديثين ثلاثة، يأتي بهذه الأحاديث أيضا ويبينها، لأن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم نور على نور يبين بعضه بعضا. قال: وإن لم يكن في الباب غيره أو لم يكن يصح فيه غيره نبهت على ذلك كله. يعني ربما الشيخ يذكر حديث واحد فهو يذهب فيبحث، إن كان له أحاديث بمعناه يأتي بها، طيب لم يجد حديثا بمعناه ماذا يقول؟ يقول: اعلموا أنه لا يصح إلا هذا الحديث في هذا المعنى. فلذلك إذا وجدتم حديثا بخلاف هذا الحديث في هذا المعنى فاعلموا بأنه حديث غير صحيح. يبقى إذن أفادنا من هاتين الناحيتين. قال: نبهت على ذلك كله، وبالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بهذا انتهت مقدمة الإمام ابن رجب رحمه الله، وقد أشار فيها إلى جملة أشياء. في البداية افتتح بحمد الله عز وجل والثناء عليه وبالشهادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بدأ فأعلمنا أن السنة بيان للقرآن، وأن من السنة جوامع جمعها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذه الجوامع ثبت من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها من خصائصه، بعثت بجوامع الكلم، وأن جوامع الكلم نوعان، منها ما هو في القرآن ومنها ما هو في السنة النبوية. فأما القرآن فمثل قوله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأما في السنة فكثير جدا. وقد جمع الإمام أبو عمرو بن الصلاح 26 حديثا من هذه الجوامع، وزادها الإمام النووي فجعلها 42، وجاء ابن رجب فوجد الشراح يتعقبون النووي ويأخذون عليه أنه لم يذكر بعض الأحاديث مع أنها أيضا من جوامع الكلم، فزادها ابن رجب وجعلها 50، بمعنى أنه زاد 6 8 عليها. وفي النهاية قال: إن غرضي من هذه المسألة أن أشرح ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام وبين منهجه في هذا الشرح. بدأ في الحديث الأول من هذه الأحاديث فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. هذه عادة الإمام النووي رحمه الله، إنه في البداية يبين الصحابي الذي روى الحديث، وفي النهاية يبين العالم الذي أخرج هذا الحديث. ففي هذا الحديث بين أن الذي رواه هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي النهاية ذكر أن الذي أخرجه هو الشيخان البخاري ومسلم. فهذا الحديث اجتمع على روايته البخاري ومسلم. ومعنى كلمة اجتمع البخاري ومسلم، فالعلماء بيختصروها ويقولوا متفق عليه، يعني اتفق عليه البخاري ومسلم. وما معنى اتفقوا عليه؟ الاختصار في هذه المسألة معناه أنهما أخرجا هذا الحديث بلفظه، فهذا أخرجه بهذا اللفظ والثاني أخرجه بنفس اللفظ. عن صحابي واحد، يعني الصحابي في الحديث الأول عند البخاري هو هو الصحابي عند إيه؟ عند الثاني، فالأول البخاري الثاني مسلم مثلا. وأيضا لو اختل الحديث في الألفاظ بعض الشيء لكنه يدور في نفس المعنى، أيضا يكون إيه؟ يكون متفق عليه عندهما. تمام، يبقى كلمة متفق عليه تعني ثلاث أشياء: أنهم يرووا نفس الحديث بالمعنى، أن يتفقوا في غالب الألفاظ، أن الراوي اللي هو الصحابي يكون واحد في الحديثين، فلذلك يقال فيه متفق عليه. هنا الإمام ابن رجب الحنبلي كما وعدنا في بداية الكلام أنه يتكلم على سند الحديث، فبدأ يتكلم على سند هذا الحديث. قال: هذا الحديث تفرد بروايته يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي، يعني لم يروه عن محمد إلا واحد فقط هو يحيى ابن سعيد. قال: عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي، يعني كذلك لم يروه عن علقمة إلا محمد. قال: عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أيضا لم يروه عن عمر إلا علقمة. إذن هو واحد عن واحد عن واحد عن واحد، لم يروه من الصحابة إلا عمر، ولم يروه من التابعين عن عمر إلا علقمة، ولم يأخذه عن علقمة من تلامذته إلا محمد بن إبراهيم، ولم يأخذه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصار. فهو حديث فرد، لذلك يسمونه حديث فرد، يعني رواه واحد عن واحد عن واحد عن واحد، أو يسمونه حديث غريب، حديث غريب. تمام، فدي معنى الإيه؟ معنى أنه ليس قال: وليس له طريق تصح غير هذه الطريق. ليس له طريق تصح غير هذه الطريق، يعني هذه الطريق صحيحة، فهذا العلماء ثقات رووا الحديث واحد عن الآخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نعم، لكن ورد بأسانيد أخرى، ورد بأسانيد أخرى لكنها أسانيد لا تصح. قال: كذا قاله علي ابن المديني وغيره، وقال الخطابي: لا أعلم خلافة بين أهل الحديث في ذلك. بمعنى أن العلماء متفقون على أنه لم يروي هذا الحديث إلا عمر بن الخطاب، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد، ولم يروه عن محمد إلا يحيى بن سعيد. بعد يحيى بن سعيد رواه 200 أو قالوا أكثر من ذلك، رواه كثير جدا عن يحيى بن سعيد، وهذا سيأتي الآن. لكن الشاهد هنا أنه جاء في كل عصر من العصور قبل سعيد، ها قبل يحيى، مرويا واحدا عن واحد، وهذا صحيح. ليس من شرط الحديث أن يأتي من طريقين أو من طرق، إذا ورد من طريق واحد برواية ثقة عن ثقة فهو حديث صحيح، طالما توفرت له شروط الحديث الصحيح: الاتصال أولا ليكون ثقت في الإسناد، العدالة بمعنى أن يكون من رواه عندهم دين وعندهم أخلاق، والضبط بمعنى أن يكونوا حافظين متقنين، ولا يكون الحديث شاذا ولا معللا بمعنى أن لا يكون فيه مخالف. شروط إذا طبقها العلماء على واحد وكان متوفرة يقبل الحديث، لا يشترط أن يكون يؤازره أو يقويه واحد آخر، لا يشترط الدعم هنا، إنما إذا صح من طريق ولو كان واحدا عن واحد فإنه حديث صحيح. قال: ومع أنه قد روي من حديث أبي سعيد وغيره، وقد قيل إنه روي من طرق كثيرة، لكن لا يصح من ذلك شيء عند الحفاظ. نعم، ورد الحديث من رواية غير عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكنها ليست صحيحة، الذي صح فقط هو إيه؟ هو حديث عمر. قال: ثم رواه عن الأنصاري ويحيى بن سعيد: الخلق الكثير والجم الغفير. فقيل رواه عنه أكثر من 200 راوي، وقيل رواه عنه 700 راوي. ومن أعيانهم، يعني من رؤوس هؤلاء الرواه، مالك اللي هو الإمام مالك بن أنس، والثوري سفيان، والأوزاعي، وابن المبارك، والليث بن سعد، وحماد بن زيد، وشعبة، وابن عيينة، وغيره. وهذا معناه إن الحديث بدأ من عند يحيى بن سعيد الأنصاري، يكون حديث متواتر، لكن في أصله يقال فيه حديث إيه؟ حديث غريب بإطلاق. ومعنى كده إن إحنا ممكن نسمي الحديث باسمين، فنقول هذا متواتر، لكن نقول متواتر عن يحيى، مش متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، متواتر عن يحيى، لأن العدد الكبير لم يرويه إلا عن يحيى. أما ما قبل ذلك فهو غريب. طب إذا أردنا أن نصفه وصفا يشمل كل الإسناد نقول حديث غريب، لأنه في الأصل لم يرويه إلا عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال: واتفق العلماء على صحته. ها هو يرويه البخاري ويرويه مسلم، اتفقوا على صحته وتلقيه بالقبول. وتلقيه بالقبول أساسا كل أحاديث البخاري وكل أحاديث مسلم، جميع أحاديث الصحيحين تلقاها العلماء بالقبول، بمعنى قبلوها ولم يناقشوا بشأن صحتها، يعني فتشوها وبحثوها واجتهدوا في الوقوف عليها فتأكدوا من أنها صحيحة، فلذلك سلموا لها وتلقوها بالقبول. قال: وبه صدر البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له. يبقى البخاري جاء في أول حديث وجاب حديث إنما الأعمال بالنيات، أول حديث في صحيح البخاري هو إنما الأعمال بالنيات. طيب لماذا؟ قال: صدر البخاري كتابه الصحيح بهذا الحديث وأقامه مقام الخطبة له. لم يضع البخاري خطبة لكتابه مقدمة، وإنما وضع هذا الحديث موضع الخطبة. لماذا؟ قال: إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخر. وضعوا في البداية كده عشان يقول إن ما يأتي من الأقوال وما يأتي من الأعمال في هذا الكتاب مبناها على هذا الحديث وهو النية. فإذا نويت خيرا وعملت بكل هذه الأعمال لله فإنها تقبل منك وتثمر لك، وأما إذا عملت بها لغير الله فإنه لا ثمرة لها لا في الدنيا ولا في الآخرة، هي باطلة. الأعمال التي تعمل لغير الله لا اعتداد بها ولا ثمرة لها ولا رجاء من ورائها. قال: ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب. يعني لو كتبت كتابة وجعلت كل أحاديث باب مشتملة على نفس المعاني في باب من الأبواب، هذه أحاديث الصلاة وهذه أحاديث الصيام وهذه أحاديث الزكاة مثلا، سأجعل حديث النية في أول كل كتاب منه. يعني يريد أن يقول إن هذا الحديث يدخل في كل أبواب الدين،
شامل الحديث.
نعم. وعنه أنه قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات، يعني يجعل هذا الحديث في أول في أول كتابه حتى يدل الناس على أن يحسنوا نياتهم قبل أن يشرعوا في الأعمال. قال: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، فروي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. إمام السيوطي رحمه الله وقف مع هذه الكلمة وقفتين، وقفة الأولى مع كلمة ثلث العلم، والكلمة الثانية مع كلمة 70 بابا. فقال إن ثلث العلم لأن النية أحد الأشياء الثلاثة اللي هو إما قول وإما عمل وإما نية، يعني إما قلب وإما لسان وإما جوارح. طيب والقلب يستقل به النية، يستقل إيه؟ تستقل به النية، كما أن الأقوال تجري على اللسان والأعمال تجري على الجوارح، النيات تجري على القلوب. أدي كده ثلاثة، يبقى هي خلت تلت الدين. تمام. ووقف مع كلمة ويدخل في 70 بابا من الفقه، فقال بعض الناس ظن إن الشافعي رحمه الله تعالى يجاوز بذلك، يعني بيقول الكلام ده كده مبالغة مجاوزة، تمام، على سبيل المجاز، فسرد 70 باب وقال فعلا أهو تعالوا شوفوا بيدخل في كذا وبيدخل في كذا وبيدخل في كذا، قال ويدخل في أكثر من ذلك. يبقى إذن الشافعي بكلمة 70 لم يكن يقصد 70 اللي هو العدد المعروف، لا، ده دي لغة من لغة العرب، طريقة أسلوب في العرب، لما يحبوا يتكلموا على شيء كتير فيسموه 77 و700. ولذلك نجد الألفاظ دي موجودة في القرآن الكريم، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. تمام. وعندنا في قول الله تبارك وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذه الكلمة قال لو علمت أني لو زدت على 70 لغفر لهم لاستغفرت. لكن يفهم النبي عليه الصلاة والسلام أن كلمة 70 جريا على طريقة العرب في تكثير الشيء بكلمة 70، ولا يقصدون إيه 70 بالعدد، إنما أكثر من ذلك. فمن هذه الكلمة، من هذا الباب، قال الإمام الشافعي هذه الكلمة، هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. يبقى إذن هذا يبين لنا مكانة هذا الإيه؟ مكانة هذا الحديث. قبل أن ندخل فيما بعده من مسألة نتوقف هنا، لأن ما بعده متصل بكلام طويل يتوقف بعضه على بعض. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.